السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا الحديث 42، وفيه يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون أو أيسر. هذا الحديث أيها الأحباب يرويه الإمام أحمد عن شيخه سفيان بن عيينة، وسفيان يرويه عن عمرو بن دينار. يقول فيه عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. والعذاب الذي يكون من فوق متعدد، منه الرجم، منه الصيحة، منه الريح، منه الحجارة، منه الطوفان، والحجارة هي الرجم. ومنهم من ذهب مذهبا آخر فقال: من فوقكم، يعني من أئمة السوء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجزء من الآية قال: أعوذ بوجهك. أعوذ معناها أتحصن، أحتمي، ألتجئ. أعوذ بوجهك، فهو يعوذ بوجه الله الكريم أن ينزل هذا العذاب عليه وعلى أمته. قال: فلما نزلت أو من تحت أرجلكم. أو من تحت أرجلكم أيضا فيها أنواع كثيرة، منها مثلا الخسف والغرق. ومنهم من ذهب مذهبا آخر فقال: خدم السوء. إذا أئمة السوء من فوق، وخدم السوء من تحت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا، معنى يلبسكم يعني يخلطكم فرق مختلفة متناحرة، أهواء تتنازعكم، أو يلبسكم شيعا فرق ويزيق بعضكم بأس بعض، عن طريق الحرب والقتل من الفتن التي تقع بين المسلمين. ففي الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وفي الثانية قال: أعوذ بوجهك، في هذه الثالثة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه أهون أو أيسر. هذا شك من الراوي. هذه أهون يعني هذه الخصلة الأخيرة، وهي إذاقة بعضهم بأس بعض، إذاقة بعضهم بأس بعض أهون، أو قال أيسر، أخف من الخصلتين السابقتين. وليس معنى ذلك أن الخسف أو الرجم لن يقع في هذه الأمة، إنما المقصود أنه لا يقع بها عامة، لا يقع بها فيكون هلاكا لجميعها، إنما يقع على البعض دون البعض. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقع أنه قال في أمتي خسف ومسخ وقذف. فيقع الخسف ويقع المسخ ويقع القذف، لكن يكون لبعض الأمة وليس لجميعها. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد دفع عنا بفضل دعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورجائه من ربه الخصلتين الأوليين، وهو العذاب من فوقنا والعذاب من تحتنا، فحتى هذه الخصلة الأخيرة نحن مأمورون بأن ندفعها، حتى ولو كانت قدرا ستقع من ناحية كونها قدر كوني، أن الفرقة أن الاختلاف سيقع، فنحن مأمورون شرعا بأن ندفعه، مأمورون شرعا بأن نذبه، مأمورون شرعا بأن ندفع هذا القدر الكوني بالقدر الشرعي. وهذا أمر مهم جدا يخفى على كثير من الناس، على الرغم من أنه ظاهر باد واضح جدا، بل يمارسه الإنسان في كل ساعة من الوقت. أليس الجوع قدرا كونيا ويدفعه الإنسان بالطعام؟ كذلك العطش قدر كوني يدفعه الإنسان بالشراب. الداء قدر كوني يدفعه الإنسان بالدواء، وهكذا. فكذلك إذا نزل البلاء بأي صنف بأي شكل من الأشكال، يجب على الإنسان أن يدفعه، يدفع البلاء بالدعاء، يدفع القدر الكوني بالقدر الشرعي. فإذا كان هنا في هذا المثال قضى الله تبارك وتعالى أن يزيق بعض هذه الأمة بأس بعضها، فيسلط بعضها على بعض، وتحصل في ذلك اختلافات، تحصل في ذلك مناحرات، فينبغي أن تأخذ الأمة بأسباب دفع ذلك، سواء بالوقاية قبل أن تقع، أو بالعلاج إذا وقعت. ولذلك لا يعارض هذا قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل هو من دفع القدر الكوني بالقدر الشرعي. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها الإيمان بالقدر، ومنها الاستعاذة بالله، أن يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى فيما لا يستطيعه. ونحن نردد في مناسبات كثيرة في أحوال كثيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث 43 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ قال فسألت جابر بن عبد الله فقال لا، حتى يطوف بين الصفا والمروة. وسألت ابن عمر فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث أيضا من ناحية إسناده مروي عن سفيان عن عمرو ابن دينار. يقول عمرو: ذكروا الرجل الناس من التابعين أيام هذين الصحابيين الكريمين جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ذكروا الرجل يهل بعمرة، يعني إذا الإنسان أحرم بعمرة، والإهلال هو رفع الصوت عند الإحرام بالتلبية، يهل بعمرة فيحل، يقصد هنا أنه طاف بالبيت. هو فعل ركنين اثنين من أركان العمرة. الركن الأول هو الإحرام زمانا ومكانا ومقالا، وحال بأنه لبس ملابس الإحرام، ثم طاف بالبيت سبعة أشواط، أشواط. يقول: هل له أن يأتي، يعني يأتي امرأته كما مر معنا في هذا الحديث تعارضنا له سابقا، هل له أن يأتي قبل أن يطوف بالصفا، يعني قبل أن يسعى بالصفا والمروة، يعني بين الصفا والمروة؟ قال: من القائل؟ القائل عمرو. فسألت جابر بن عبد الله فقال: لا، يعني ليس له أن يأتي امرأته في هذه الحالة حتى يطوف بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنه لم يفرغ من عمرته بفعل ما فعل، بل لابد من أن يطوف بين الصفا والمروة، ثم يأتي بعد ذلك الحلق والتقصير فيحل. قال: وسألت ابن عمر فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا. لما سألوا ابن عمر عن نفس المسألة، فابن عمر أجاب بما حدث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونلاحظ الفرق، إن جابر أفتى وابن عمر أفتى، لكن جابر أفتى برأيه، بمعنى أنه أعطاهم الجواب ولم يعطهم المستند الدليل، وابن عمر انتقل بهم مباشرة إلى الدليل، وهم يفهمون من خلال الدليل الجواب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين. يبقى قدم وطاف وصلى، ثم قال: وسعى بين الصفا والمروة، هذه الرابعة، ثم يأتي بعد ذلك الحلق والتقصير الذي يكون به الإنسان حلالا. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الفتوى، الفتوى افعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تجعلنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام الخمسة، ما فعله وما تركه، ما هو جائز من واجب أو مستحب أو مباح، وما هو غير جائز من حرام ومكروه. ولكن كل واحد منها على درجته، فمن تأسى بالنبي في الواجب ارتفع عنه الإثم وثبت له الأجر، ومن تأسى به في المستحب ثبت له الأجر، لا يوجد إثم أصلا، ومن فعل المباح بهذه النية وهي أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يكتب أيضا في ميزان حسناته. تقدم معنا شرح الحديث مفصلا، ولكن أشير هنا سريعا إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى وهي: هل المفتي يجب عليه أن يذكر لك الدليل؟ الجواب: لا. إذا ذكر الدليل فبها ونعمت، إذا سألت عن الدليل فأعطاك فبها ونعمت، وإذا لم يعطيك، إذا لم يستدل على فتواه فحسبك هذا. لماذا؟ لأنك في كل الأحوال مقلد، تسأله. إذا كنت مجتهدا فحرام عليك أصلا أن تسأله، وإن كان الأولى أن يذكر الدليل. ومن هنا بعض العلماء يقسم الناس إلى قسمين، المقلد والمجتهد، وهذا هو الشهير بين العلماء. ومنهم من يزيد مرتبة بين المقلد والمجتهد يسميها مرتبة المتبع، يعني الذي عنده بعض فهم للأدلة وكيف يستنبط من الأدلة، وهو الإنسان الذي يدرس أصول الفقه ويدرس الفقه ولكنه لم يصل بعد إلى درجة الاجتهاد، بين المقلد وبين المجتهد. وأحيل في هذه المسألة على موضعها من كتاب الواضح في أصول الفقه، الدكتور محمد الأشقر رحمه الله تعالى، فقد وفى بها هناك. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا. نلاحظ هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شيوخ التابعين. طب وقبل ذلك كانوا تلامذة النبي. طب وبعد مدة صار التابعون هم شيوخ أتباع التابعين وكانوا تلامذة الصحابة. وهكذا أيها الإخوة الكرام، تلميذ اليوم هو شيخ الغد، فلذلك ينبغي عليه أن يهتم وأن يتعلم. فإنك إن تكو صغير قوم اليوم فيوما ما غدا أو بعد غد ستصير كبير آخرين وسيحتاجون إليك، فاجتهد إذا احتاجوا إليك أن تكون على أهلية ذلك. المسألة الثالثة وهي مسألة متفرعة عن مسألة المجتهد والمقلد، وعفوا أني أدخلت هذه المسألة الثانية بينهما، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد أم لا؟ من العلماء من قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل، وهذا واضح جدا كما في أسرى بدر وكذا. ومنهم من قال لا يجتهد لأنه لا ينطق عن الهوى. طب والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وكان القول الفصل في النهاية للوحي، فإما أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، وإما أن يأتي بخلاف ذلك فيبين للنبي ويبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وهذه المسألة لماذا أتيت بها هنا؟ لأقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتي مباشرة، وقلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدليل على ما يقوله، وإن كان أحيانا يأتي بهذا، يقول لهم الظلم هنا الشرك، ثم يأتي لهم بآية لقمان ويقول لهم كلاما عن الفطرة، ثم يأتي بآية الروم وهكذا. الحديث الرابع والأربعون يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. سفيان وعمر وجابر، هؤلاء هم رجال السند الذين معنا منذ بداية مسند جابر. يقول جابر رضي الله عنهما: كنا، يعني الصحابة، هكذا إذا قال الصحابي كنا، يعني معناه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نعزل، معنى نعزل يعني يجامع أحدنا امرأته حتى إذا أوشك على الإنزال فيخرج ذكره من فرج امرأته فينزل ماءه خارجه. كنا نعزل على عهد، يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يحدث منهم. قال والقرآن ينزل، ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يريد أن يقول جابر من هذا؟ يقول إن فعلنا ذلك ولم يكن حراما، لم يكن حراما ولا مكروها، لم يكن منهيا عنه، لأنه لو كان شيئا ينهى عنه لنزل القرآن فيما ينزل بالنهي عن ذلك، بالنهي عن ذلك. هذا معنى الأثر، معنى هذا الأثر. وهو من كلام جابر، من كلام جابر في الظاهر، ولكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما، فهو صراحة موقوف، يعني من كلام جابر رضي الله عنه وأرضاه، وحكما هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يريد أن يقول إن النبي اطلع على ذلك، بمعنى نما إليه هذا ووصل إليه الخبر به ولم ينه عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام سنة، فالسنة فيها قولية وفعلية وتقريرية، قولية وفعلية وتقريرية. والسنة التقريرية لها أحوال لننتبه لها، فهي أمر مهم جدا. إما أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصل إلى أذنه فيسكت، أو يوافق يقول صدق فلان، أو يقول نعم في سؤال جواب نعم أو لا في سؤال جواب لا، وهكذا. هذا يعني تقرير على قول سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقرير على فعل، يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلان يفعل كذا فيسكت، أو يبتسم، أو يقول كلمة يفهم منها رضاه، هكذا كل هذا. النوع الثالث في التقرير هو أن ينقل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فلانا قال كذا أو فعل كذا، قال كذا أو فعل كذا. وهذا أيضا نوع من التقرير. وهناك نوع من التقرير لكن لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينسب إلى الوحي، وهو أن هذا المجتمع كان ينزل فيه القرآن الكريم، فالله تبارك وتعالى مطلع على ما يحصل فيه، ولو وقع فيه شيء لا يرضاه الله تبارك وتعالى لأنزل الوحي مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بذلك. فكل ما وقع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، فهو أيضا من السنة. وهذا الحديث الذي معنا بخصوصه نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز هذا الفعل عليه الصلاة والسلام. الحديث الخامس والأربعون. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو، حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر. إذن هنا سفيان سمع من اثنين، سمع من عمرو ابن دينار ومن محمد ابن المنكدر أنهما سمعا جابرا، كلاهما عمرو ابن دينار ومحمد ابن المنكدر سمعا جابرا، ثم قال يزيد أحدهما على الآخر، يعني لفظ هذا خلاف لفظ هذا، فهذا في كلامه بعض النقص وهذا في كلامه زيادة عليه. قال يعني جابر ما قرأنا الحديث. قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر، سمع جابرا يزيد احدهما اخر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنه فرايت فيها قصرا، او قال دارا، فسمعت فيها صوتا، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر، فاردت ان ادخلها فذكرت غيرتك يا ابا حفص، فبكى عمر وقال مره فاخبر بها عمر. فقال: يا رسول الله، وعليك يغار؟ قال سفيان: سمعته من ابن المنكدر وعمرو سمع جابرا. هذا الحديث مر معنا رجال إسناده قبل هذا: سفيان ابن عيينة وعمرو ابن دينار. وفي هذا الحديث سفيان سمعه من اثنين، سمعه من عمرو بن دينار، وأيضا سمعه من محمد ابن المنكدر. وعمرو وابن المنكدر كلاهما كما يقول سفيان هنا سمع جابرا. ثم قال: يزيد أحدهما على الآخر، يعني عند واحد منهما من الزيادات ما ليس عند الآخر. قال والقائل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، دخلت الجنة. وهذا الأسلوب يستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالتين اثنتين: في حالة أنه دخل الجنة يقظة، دخل الجنة يقظة، أو دخلها مناما. فأما في اليقظة فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في رحلة المعراج، وأما في المنام فتعدد ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم. بل لا يبعد أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة يقظة في غير رحلة المعراج، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم، فتقدم خطوة وتأخر خطوة، فكان في الخطوة الأولى رأى الجنة فأراد أن يقطف منها عنقودا من العنب، وفي الخطوة الثانية كان قد رأى النار فتأخر حتى لا يصيبه لفحها، وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا في اليقظة. قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر، سمعا جابرا يزيد أحدهما على الآخر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة. وقد جاء في رواية لهذا الحديث ما يقطع بواحد من الأمرين، فقال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. إذن فقد كان هذا في المنام. قال: فرأيت فيها قصرا. القصر هو الدار من الحجارة، ولذلك قال بعدها الراوي: فرأيت فيها قصرا أو دارا. وورد في الروايات الأخرى أنها حجارتها من ذهب، فهو قصر أو دار حجارته من الذهب. قال: فسمعت فيها صوتا، فسمعت فيها صوتا، يعني سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوتا في الجنة. وهذا الصوت ليس صوتا يخرج من الفم كما توضحه بقية الروايات، وسيأتي معنا شيء شبيه بذلك في حديث لاحق، وإنما هو صوت حركة، صوت حركة، صوت مشي. قال: فسمعت فيها صوتا، فقلت: لمن هذا؟ فقلت: لمن هذا؟ هذه مسألة مختلفة. كلمة فسمعت فيها صوتا لها قصة، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عما مضى وهو القصر أو الدار، سأل: لمن هذا؟ يعني القصر. إذن في هذه الرواية اختصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو اختصر الراوي الحديث ولم يأتي ببقيته. وهذا الاختصار يقع كثيرا في الأحاديث. تجد مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، بعض الرواة يختصر فيه على أو يقتصر فيه على جملة واحدة من الجملتين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يأتنا بالجملة الأولى التي فيها فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كما تجد في الرواية الأولى في الحديث الأول للبخاري من هذا الحديث. وهذا الاختصار جائز، جائز، والعلماء يجمعون اختصار الحديث والرواية بالمعنى في جملة واحدة، فيقولون اختصار الحديث يعني الإتيان ببعضه دون بعض، والرواية بالمعنى يعني إبدال بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغيرها، جائز. هذا وهذا جائز، ولكن بشروط أن يكون ممن يعرف المعنى حتى لا يغير شيئا من مقاصد وأهداف ومعاني الحديث. وهذا مشروح في محله من كتب المصطلح، فأحيلك على نزهة النظر، فقد وفى الحافظ الكلام باختصار وجامعية في هذا الكلام. قال: فقلت لمن هذا؟ لمن هذا؟ فقيل لعمر. قال: فأردت أن أدخلها. هذا مما يرشح أن الرواية دار وليس قصرة، وإن كان هذا وهذا ورد في الإيه؟ في الروايات. وأنتهزها فرصة لأشير إلى ضرورة جمع الروايات للكشف عن معاني الحديث، فكلما وقفت على روايات أكثر للحديث فإنك تنكشف لك به معان أكثر وأكثر وأكثر. قال: فقلت لمن هذا؟ يعني القصر. فقيل لعمر، وفي بعض الروايات قال لرجل من قريش. طبعا الذي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كله هو جبريل، وهذا أيضا مما تفيده الروايات، وهو معلوم بدون الرواية فإنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل رحلاته إلا جبريل، عدا الندرة كما في نزول سورة الفاتحة، وجبريل عند النبي نزل بها ملك من السماء، حتى إيه؟ حتى وجبريل إيه؟ جالس. الشاهد أنه قال: فقلت لمن هذا؟ فقال جبريل: لرجل من قريش. أول ما قال لرجل من قريش وقع في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجاء أن يكون هذا القصر له. قال: فرجوت أن أكون أنا. ثم قيل إنه لعمر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقيل لعمر. وهذا طبعا فيه فضل لعمر رضي الله عنه وأرضاه ومنقبه عظيمة. قال: فأردت أن أدخلها، يعني هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل هذا القصر أو هذه الدار. قال: فذكرت غيرتك يا أبا حفص. فذكرت غيرتك، الغيرة هي التغير، الغضب، من أن الإنسان يشارك غيره فيما له به اختصاص، طبعا لأن الدار معناها وراءها حرام، وفي هذا الحرم حور عين وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فذكرت غيرتك. وهذا طبعا فيه إثبات الغيرة، هذه الغيرة جائزة، حسنة، مستحبة، بل أحيانا تكون واجبة، وهي مفخرة إذا وضعت في موضعها كما يعني أشرنا إليه الآن، إذا كانت واجبة، إذا كانت مستحبة، إذا كانت جائزة، فهي مفخرة لصاحبها. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مواقف سعد: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما الغيرة المذمومة التي تجعل الإنسان يحسد ويحقد، التي تجعل الإنسان يحقر الواسع، والتي تجعل الإنسان ينتقص إنسانا آخر أو إنسانة حقها، فهذا يعني هذا داء وليس بصفة طيبة محمودة. قال: فذكرت غيرتك يا أبا حفص. وهنا يكني النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه أبا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أبو حفص هذه كنية، عمر هذا اسم، الفاروق هذا لقب. قال: فبكى عمر، بكى تأثر من هذا الخبر المفرح، ومن هذا القول الذي يعني يجلل عمر بالهيبة والرهبة أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يعني جابر مرة: فأخبر بها عمر، يعني بالرؤية، أو قال: فأخبر بها عمر، يعني النبي هو الذي تولى ذلك. فقال يعني عمر: يا رسول الله، وعليك يغار، وعليك يغار، يعني إن كانت الغيرة من أحد فلا تكون منك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر إلى مثل هذا، فعنده ما هو أعلى منه، وإنما يغار الإنسان على من يجد في قلبه نحوه شك أو ريبة نوعا ما ولو بدرجة قليلة، وهذا منتفي في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرم بما عصمه الله تبارك وتعالى لجميع نساء الأمة، وكذلك جانبه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الناحية مأمون. قال سفيان: سمعت من ابن المنكدر وعمر، يعني سمع هذا الحديث من هذين التابعيين، الأول ابن دينار والثاني محمد بن المنكدر، سمعته من ابن المنكدر وعمر، ثم قال: سمع جابرا، يعني أنا تلقيت بالسماع منهما وهما تلقياه بالسماع من جابر رضي الله عنهما. والحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد أن الجنة موجودة الآن، وكذلك النار، كلاهما موجود مخلوق الآن، كما قال الله تبارك وتعالى: أعدت للمتقين، وقال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار: أعدت للكافرين، وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين في الجنة. وهذا قد رآها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الثانية هي أن ما علم من صاحبه خلق، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هنا خلق الغيرة من عمر رضي الله عنه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ذلك؟ مباشرة عمل النبي صلى الله عليه وسلم بما يلزم تجاه هذه الغيرة، تجاه هذا الخلق. من علم من صاحبه خلقا فلا ينبغي أن يتعرض لما ينافيه، لما ينافره، لما يخالفه. ينبغي على الإنسان أن يعرف عادة صديقه، عادة صاحبه، ولا يذهب إلى ما يخالف هذه العادة. سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى القصة الأولى التي اختصرها الصحابي الجليل، وهي قصة الصوت. هي قصة بلال كما لا بد وردت على بال حضراتكم الآن، قصة بلال ابن رباح لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعليه في الجنة. انتهى بهذا مسند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وبدأ مسند أبي حمزة أنس ابن مالك. وأنس بن مالك غني عن التعريف، أشهر من أن يذكر أو يذكر بفضائله ومناقبه، يكفيه أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأمل الإنسان في هذه المنقبة وحدها لكفت أنس رضي الله عنه وأرضاه عن كل المناقب بعد ذلك، إذ في خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام معنى يفوق كل المعاني. خدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنوات، تخيل بقى 10 سنوات، إذا هو في مقتبل حياته، وهو في هذا الوقت الذي ينقش فيه على جدران قلبه كما ينقش المسمار على الحجر، فكل قول وكل فعل سيقوم بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، سينقش في صدره ويحفظه. وهذا طوال 10 سنوات، سنوات الذهبية كلها، حتى صار عنده 20 سنة توفي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت حوادث من شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بطول العمر. هل تحسب هذا جاء هكذا عرض لغير حكمة؟ أبدا. عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، نبي توفي سنة 11 هجرية، فيعمر أنس إلى سنة 100 وزيادة، سنة 100 وزيادة، ليعيش 91 سنة، يموت سنة 91 عفوا، وعمره 103 سنة، 103 سنة. ماذا يفعل في هذا الوقت كله؟ يبلغ عن رسول الله دين الله. فحسب أنس أنه كان سببا من أسباب حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. والكلام في التعريف بأنس رضي الله عنه وأرضاه طويل الذيل. الأحاديث التي وردت ثلاثية عن أنس رضي الله عنه وأرضاه 165 أو 164 حديثا من الثلاثيات، فله في ذلك نصيب الأسد، ولا حرج في هذا، أو لا عجب في هذا، لأنه إيه؟ لأنه تأخر في الوفاة، فأخذ عنه الأحفاد كما أخذ عنه الأولاد كما أخذ عنه الأقران. الحديث 46، والحديث الأول من أحاديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، يعني ابن إبراهيم، فهو إسماعيل ابن إبراهيم. ما معنى عفوا نقرأ الحديث أولا. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ابن علي، قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين. قال عبد العزيز: حسبت أنه قال من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام سنده كما يقول العلماء على شرط الشيخين البخاري ومسلم. فشيخ الإمام أحمد فيه حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم، فاسمه إسماعيل، اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، ثم قال ابن عليا، ابن عليا، عليا هذه أمه، هو معروف بهذا في التاريخ. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين، نسبه إلى أبيه قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم هذا أبوه، ثم قال ابن عليا، يعني حتى لا يشتبه على الناس براو آخر أو حتى لا يكون مجهولا. قد كان الإمام الشافعي إذا ذكره يقول إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له إسماعيل بن عليا، يبتعد كل البعد عن يعني أن يقول الكلمة التي كان يكرهها هذا الراوي العظيم. كان سيد المحدثين، كان ريحانة الفقهاء، وكان حافظا ثبتا متقنا، لكن من حظه أنه اشتهر باسم أمه وعرف باسم أمه وتناقل الرواة هذا. فلعل الله تبارك وتعالى أراد لأمه أن تذكر كما أراد لآباء الآخرين أن يذكروا. قال إسماعيل حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب، وهذا أيضا حافظ من الحفاظ الثقات، عن أنس بن مالك الذي عرفناه الآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين. صبيان هنا يعني غلمان في مرحلة الصبا، اللي هي المراهقة عند 10 سنوات وقبل 20 سنة. قال رأى صبيانا ونساء مقبلين، قال عبد العزيز حسبت يعني ظننت أنه قال من عرس، يعني مقبلين من عرس، كانوا في عرس ورجعوا إلى بيوته. قال فقام نبي الله، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في الطريق، كان جالسا على ناصية الطريق. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا، يعني لما رآهم انتصبا، قام منتصبا. وهذا الانتصاب ليس مخالفا لما كرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر منه في قوله من أحب أن يمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار، لأن قيام النبي عليه الصلاة والسلام هنا قيام عز ليس قيام ذل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار، فهو يحذر بذلك الجبارين الذين يحبون أن يقف الناس على رؤوسهم أذلاء، الذين يحبون أن يقف الناس أمامهم وهم جلوس، وهم متكئون والناس قائمون واقفون منكسرون. قال فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم، يعني الأنصار، من أحب الناس إلي، أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام 3 مرات، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر الكلام 3 مرات، كما يذكر ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكما نسمعه دائما في الشمائل المحمدية. اللهم أنتم، يخاطب الأنصار كما أوضحه الراوي، يعني الأنصار هم الأوس والخزرج، أهل المدينة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر أنهم من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. وليس هذا الموقف ببدع في تزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم الإشادة بهم والإكثار من ذكر مناقبهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضائل كثيرة، فمنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وقال: من أحب الأنصار فبحبي أحبه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم زيادة على ذلك: اللهم اغفر للأنصار فقط، لا، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، وهكذا، حتى يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار، وجعل علامة النفاق بغض الأنصار، جعل حب الأنصار علامة للإيمان، وجعل بغض الأنصار علامة للنفاق. وفي الحديث فوائد كثيرة، ولكن يعني هذه أبرزها. الحديث السابع والأربع، يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحد أحدهما، أو قال: فسمت أحدهما وترك الآخر، فقيل: هما رجلان عطسا فشمت، أو قال: فسمت أحدهما وتركت الآخر، فقال: إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. قال سليمان: أراه نحوا من هذا. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد أيضا عن شيخه إسماعيل اللي هو ابن إبراهيم اللي هو أمه عليا، قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل يقول حدثنا سليمان التيمي، هكذا حدثنا في بعض النسخ ثنا ثنا، وثنا هذه اختصار حدثنا، وإذا جاءت نا أو أنا أو با نا فهذا كله اختصار أخبرنا أخبرنا، وأما أنبأنا فإنهم يكتبون ها أنبأنا، قلما يختصرون أنبأنا، مش قلما، نادر جدا جدا. إذا فهي إما حدثنا اختصارات، إما حدثنا وإما أخبرنا، فكلها أخبرنا ما عدا ثناء بالثاء فهي إيه؟ حدثنا. قال حدثنا سليمان التيمي، وهذا إمام رباني زاهد ورع. قال حدثنا أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجلان، ورد في الروايات أنه عامر ابن الطفيل وابن أخيه، وورد من صفاتهما في بعض الروايات، قال أحدهما أشرف من الآخر، أحدهما أشرف من الآخر، عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر. قال في هذه الرواية: أحدهما أشرف من الآخر وأن الشريف لم يحمد. الشريف لم يقل بعدما عطس الحمد لله. قال فشمت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما. ما معنى شمت؟ يعني دعا له بالخير، لأنه يقول يرحمك الله. فشمت أحدهما، أو قال فسمت أحدهما، أيضا سمت بالسين، شمت بالشين، كلاهما معناه دعا له، دعا له بالخير، دعا له بالبركة، دعا له في شمت، فقال أبعدك الله عن الشماتة، هذا معناها في أصل لغة العرب، وبعد هذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها لفظا مخصوصا بنا نحن أهل الإسلام، وقال يعني يرحمك الله، هذا وهذا قريب. قال وترك الآخر اللي هو الإيه؟ الشريف، معنى ذلك أنه لم يشمته، قال ثقيلة، وأوضحت هكذا يعني بالبناء لما لم يسمى فاعله. وفي بعض الروايات قال فسأله الشريف الذي لم يشمت، الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن حقه يظن أن له حقا. قال هما رجلان، يعني العاطسان رجلان، هما رجلان عطسا، الأول عطس والثاني عطس، فشمت أو قال فسمت أحدهما وتركت الآخر. يعني إما أن تسمتهما وإما أن تتركهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا، وأشار إلى الذي شمته، إن هذا حمد الله. ومعنى هذا إنه استحق بحمده لربه أن يشمت. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثاني وقال وإن هذا، يعني الذي لم أشمته، لم يحمد الله. ومعنى هذا أنه لم يستحق علي أن أشمته، أن أدعو له. هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما لكل واحد منهما من حق. قال سليمان التيمي الذي يروي عن أنس قال أراه، يعني أظنه نحو من هذا، أظنه يعني أظن الحديث الذي سمعته من أنس نحو من هذا، وصدق ظن سليمان. فالروايات فيها هذا المعنى كله، ولم يبعد عن الحدث كثيرا في ذكر فحوى ما حصل ومعنى ما حصل. وهذا الحديث فيه أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله تعالى. فإذا سمعت من عطس وقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا لم يعطس، إذا عطس ولم يقل الحمد لله ليس له عندك حق، لأن هذا التشميت حق له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عطس فحمد الله أن تشمته، هذا من حق المسلم على المسلم. وفيه أن العاطس يحمد الله يقول الحمد لله، والتشميت يكون بيرحمك الله أو بيهديكم الله أو يصلح الله بالكم، كل هذا. وطبعا يأتي هنا آداب العاطس، من أنه يخمر وجهه، يغض صوته، لا يلتفت يمينا وشمالا، يحاول أن يجعل العطاس محدود التأثير، يحمد الله تبارك وتعالى جهرا بحيث يسمعه من إلى جواره فيشمته، وهكذا. الحديث 48 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. هشيم سبق لنا أن عرفنا به، هشيم ابن بشير السلمي، إمام من الأئمة وحافظ من الحفاظ الثقات. قال أخبرنا حميد، وأيضا حميد مر معنا، وهو حميد الطويل تلميذ أنس. وحميد هذا كان عابدا قانتا لله حنيفا، مات وهو قائم يصلي. يروي حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بعض الأحاديث، وبقية أحاديثه كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك يرويها عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، يعني ما لم يسمعه من أنس أخذه بواسطة عن تلميذه ثابت، عن تلميذ أنس. يقول أنس إن كانت الأمة هنا اللي هي من الرقيق، امرأة خلاف الحرة، من أهل المدينة. المدينة هنا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أهل المدينة يعني من خدم أهل المدينة. لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به، يعني تذهب به في حاجتها يعني حيث شاءت. وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مكارم صفاته، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولا سيما لأهل هذه البلدة الطيبة الكريمة المباركة التي نصرت الله ورسوله وضحت بالغالي والنفيس ورمت بأنفسها وأبنائها وحياتهم جميعا في يعني أمام الإيه؟ أمام الطوفان كما يقال، نصرة لله ولرسوله. فما كان يمتنع صلى الله عليه وآله وسلم من صاحب حاجة. وهذا الحديث مع ما يتصوره العقل من مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة، وما كان يمثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منصب في المدينة كرئيس للمدينة وإمام لها، ومع ذلك كان يعني باب النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبرز للناس، وكان يجلس بينهم، يأتيه القريب والبعيد، يأتيه الحاضر والمسافر، يأتيه المعرفة والغريب، يأتيه الرجل وتأتيه المرأة، الحر والأمة، الحر والعبد والحرة والأمة، كل هؤلاء يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألون حاجاتهم. ولربما تستحي المرأة أن تذكر حاجتها أمام الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتحي بها جانبا ويسمع منها ويقضي حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي معنا تفصيل لهذا الحديث في رواية أخرى لنتعرف على هذه الأمة وبعض شيء من وشيء من أحوالها أكثر. الحديث 49 يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز ابن صهيب وإسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الإسناد هشيم، عبد العزيز، إسماعيل، أنس، عرفناهم سابقا. وهنا في هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن شيخيه هشيم وإسماعيل، فكلاهما شيخ للإمام أحمد. حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز، هذا هو الإسناد الأول. وهنا بعض العلماء يكتب حاء ونطقها حاء أو حاء أو حاء، وهذه اسمها حاء التحويل، يعني تحويل السند من أول هنا إلى راو آخر، وسيعود السند ليكمل من الراوي الجديد. يعني مثلا حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز ابن صهيب، ويقف هنا ويقول حاء أو حاء أو حاء، ثم يذكر الإسناد الثاني وإسماعيل حدثنا إسماعيل، يبقى هذا إسناد آخر، حدثنا إسماعيل، يبقى ده شيخ الإيه؟ الإمام أحمد. قال حدثنا عبد العزيز، واشتركوا كده في عبد العزيز، وبعدين يرجع إلى تكملة الإسناد عن أنس، يبقى عبد العزيز بيروي عن أنس، وهشيم وإسماعيل كلاهما شيخ لأحمد يروي عن عبد العزيز عن التابعي الذي يروي عن أنس الصحابي. وأحيانا نجد حاء هذه مكتوبة خاء، خاء يعني إسناد آخر، إسناد آخر وليست خطأ، يعني ممكن تجد حاء أو تجد خاء، وإن كانت حاء أشهر، إلا أن خاء أيضا موجودة، موجودة في بعض روايات البخاري التزموا فيها من البداية إلى النهاية كتابة الخاء، وموجود هذا في طبع الدار التأصيل لصحيح البخاري مكتوب فيها الإيه؟ الخاء، في مواطن كثيرة جدا بدل الإيه؟ بدل الحاء. قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث تعرضنا لشرحه سابقا، إلا أننا نقف أمام لفظة فليتبوأ. هل فليتبوأ هنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وفعل مضارع يتبوأ، واللام هنا لام الأمر، يبقى لام الأمر اقترنت بالفعل المضارع، والفاء بحسب ما قبلها في الإعراب يعني. فهل هذا أمر؟ فالعلماء قالوا هو أمر، هو أمر، هو أمر، تمام. ومنهم من قال لا، هو خبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه استحق ذلك واستوجبه. وإحنا عندنا أحيانا الخبر يأتي في صورة الأمر، والأمر يأتي في صورة الخبر، يعني من الأخير هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن دخله، يعني المسجد الحرام، كان آمنا. هذا الصورة صورة الخبر، ولكن المقصود الأمر: ومن دخله كان آمنا، يعني ومن دخله فأمنوه، وجب أن تجعلوه آمنا، يعني نحن الذين نؤمنه. الحديث 50 يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا هشيم وابن بشير قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش أولمه، قال: فأطعمنا خبزا ولحما. هذا السند تعرفنا إلى رجال سابقة: هشيم بن بشير وحميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله عنهما. قال أنس: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، وزينب هذه هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمته اسمها أميمة بنت عبد المطلب، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. وهو هنا يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عقدها دخولها، ودخولها عقدها، يعني أمر الله تبارك وتعالى نبيه بزواجها، فكان ذلك العقد، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها فأعلمها، ثم كان إيه؟ دخوله صلى الله عليه وسلم بها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أولم، أولم يعني صنع وليمة، اللي هي الطعام الذي يصنع فيه العرس، وسموه بذلك لاجتماع الزوجين. والوليمة ممكن تكون ساعة العقد، وممكن تكون ساعة الدخول، والأولى أن تكون ساعة الدخول، وهي سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الشيء اليسير، يجزئ فيها الشيء اليسير، يعني ما تيسر، وإن أكرم فهو أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر: أولم ولو بشاه. قال: فأطعمنا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع طعاما، فأطعمنا خبزا ولحما. كان هذا الطعام عبارة عن خبز ولحم، خبز ولحم، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في كل وليمة لزوجاته، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث لاحقا يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أولم فيه بعض، يعني في بعض زوجاته ما أولم بإيه؟ بلحم. ولذلك العلماء قالوا: ليس من القسم الواجب الذي يجب فيه المساواة بين الزوجات، إذا حضر الخبز واللحم في واحدة، وحضر ما هو أقل، حضر ما هو أكثر في الثانية، لا يشترط الإيه؟ العدل اللي في هذا. والحديث تعرضنا له سابقا في ثلاثيات البخاري، وكذلك في ثلاثيات الدارمي، أظن نعم في ثلاثيات الدارمي، وفيه الدعوة إلى الإيه؟ فيه الدعوة إلى عمل وليمة في العرس، وقد قلنا بأنها إيه؟ مستحبة، وأنها تستحب بالدخول ولو عملها عند العقد فالأمر إيه؟ واسع. وإذا دعي إليها الإنسان وجب عليه أن يجيب إذا دعاه في المرة الأولى، وإذا دعاه في المرة الثانية استحب له أن يذهب. فلو دعاه في المرة الثالثة هذه دعوة أصلا مكروهة، وإجابته إليها مكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها رياء وسمعة، سماها رياء وسمعة. الحديث 51، وبه نختم. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بردة حبرة، قال: أحسبه عقد بين طرفيها. هشيم وحميد وأنس رجال الإسناد، تعرفنا عليهم سابقا. وأنس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بردة كساء مربع كان يلبسه الأعراب، حبارة يعني مخطط مزين مزركش، قال: أحسبه عقد بين طرفيها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يعقد بين طرفي هذه البردة حتى يستر عورته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن عليه سراويل كما جاء في الروايات الأخرى. وهذه البردة الحبرة كانت من ملابس اليمن، كانت تصنع من القطن، وكانت أشرف ثياب أهل اليمن. ولباس النبي عليه الصلاة والسلام تنوع وتعدد في أشكاله وألوانه، وقد ذكر العلماء في ذلك يعني كلاما من أحاديث وشروحها، وما كان من عاداته وما كان من نوادره، وتجد هذا في كتب الشمائل. ونلاحظ هنا أن أنسا كما غيره من الصحابة رضوان الله عليهم عنوا عناية شديدة بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، مقالا انفعالا وأحوالا، ما كان منها دائمة وما كان منها نادرة، عناية عظيمة بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلوا إلينا كل ذلك. وهذا النقل من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الثياب، والعلماء استنبطوا من هذا الحديث صحة الصلاة في ثوب واحد، إذا لم يكن إلا ثوب واحد. لا يشترط إن الإنسان يلبس ثوبين، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله الصحابة عن ذلك فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ أو لكلكم ثوباء؟ يعني يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب واحد، لكن يستر عورته، لأن ستر العورة في الصلاة واجب، شرط من شروط صحة الصلاة. وما هي العورة؟ العورة من عند السرة إلى الركبة، من عند السرة إلى الركبة، لا تدخل فيه السرة ولا تدخل فيه الركبة إلا بالمقدار الذي يتم به ستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة فهو كل بدنها عدا الوجه والكفين، هذا بالنسبة للصلاة. وأما خارج الصلاة فالمرأة كلها عورة. وفي قول في مذهبنا أن الوجه والكفان أن الوجه والكفين ليس بعورة أيضا خارج الصلاة، فهما عندنا قولان. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ثوبا حبرة مخطط، أو ثوب مصبوغ بلون، وهذا كله جائز، يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا مصبوغا وغير مصبوغ بلون من بأي لون من الألوان، بأي لون من الألوان، ما لم ينهى الشرع عنه. وقد نهى الشرع عن الأحمر الصبيغ بالنسبة للرجل في ظاهر ثيابه، في ظاهر ثيابه. وأما بقية الألوان فيلبس ما يشاء وكيف يشاء. اللهم إلا أيضا يتجنب في الصلاة أن يلبس ما يعني ما يلفت نظره وأنظار من حوله ويشغلهم في الصلاة، كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوب مرة خميصة لها أعلى، فلما انتهى من صلاته قال: شغلتني، اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأم بجارية أبي جهل، يعني ولم تكن فيها إيه أعلام، لم تكن فيها خطوط وألوان، وهكذا. وطبعا يبتعد عن الثياب التي فيها الشهرة، يعني التي تخالف ما يلبسه الناس عادة، وأيضا يبتعد عن الثياب التي يلبسها أهل الفسق، ويبتعد عنها أهل المروءة، يبتعد عن هذا حتى لا يعني يظن به ظن السوء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ولقاء جديد في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.